بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. التصوير، تصوير ذوات الأرواح، هذه من الكبائر التي استهان بها كثير من الناس، ولا يستنكرون من أفعالهم أو ينظرون إلى أفعالهم أنها خاطئة، بل ينظرون إلى من أنكر أنه مخطئ، وهذا يدل على استبحال هذه المعصية في المجتمع، وأيضا مع تيسر أسبابها خصوصا في هذه الآونة مع الجوالات الحديثة، آلات التصوير كانت فيما مضى غير متيسرة في الأيدي، فعظمت الفتنة بهذه الهواتف. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما للبخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كم هذه الأحاديث التي ذكرها؟ أربعة فقط، خمسة. الحديث الأول حديث أبي هريرة، ثم حديث عائشة، ثم حديثان لابن عباس، ثم حديث علي. وهذه المعصية وردت فيها أدلة كثيرة، واقرأ رياض الصالحين وما ذكر فيه الإمام النووي نحو 13 حديثا، وتبويبه الفقهي الجميل على هذه الأحاديث. ما صلة هذا الباب وما مناسبته في هذا الكتاب؟ أن التصوير من أسباب وقوع الشرك في بني آدم، وأيضا أنها مضاهاة لخلق الله. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهون بخلق الله. وفي حديث عائشة في قصة أم سلمة وأم حبيبة: أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بما رأينا في الحبشة كنيسة فيها تصاوير. هذه التصاوير لمن؟ من كان فيهم رجلا صالحا صوروه وجعلوا له صورة في تلك الكنيسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد من تعلقت قلوبهم بالموتى ويتعبدون لله بالشرك ويدعون الأولياء والمقبورين، تضيق أنفسهم ذرعا بسماع مثل هذه الأحاديث. أنت تعظم رسول الله؟ كنت تعظمه فهذه أحاديثه، سلم لها، لا تعارضها بجهلك ولا بعقلك الذي لا يوافق الفطرة السليمة ولا يوافق النقل، وترد ذلك لعادات ألفتها أو تعلقات قلدت فيها غيرك وصرت تعلق قلبك بغير الله. الشرك بالله أعظم ذنب. هل تدري أن الذي يدعو الأموات ويستغيث بهم أنه أعظم من الزاني وأعظم من السارق وأعظم ذنبا من شارب الخمر وأعظم ذنبا من قاتل النفس المحرمة؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب. لو رأى العامي رجلا يشرب خمرا وآخر يدعو قبرا، أيهما يستنكر منه؟ من شارب الخمر، ولا يستنكر من داعي القبر، وهذا لجهل الناس بالتوحيد إلا من رحم الله، مع أن الذي دعا الأموات أشرك بالله، والذي يشرك بالله يخرج من الملة. الذي يشرك بالله ويدعو غيره يخرج من ملة بنص القرآن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه الله كافرا وسماه الله مشركا. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الآيات. لكن لما جهل كثير من الناس أمر التوحيد، إذا رأوا من يقع في الشرك أو يستغيث بغير الله أو يعلق الحرز والتمائم أو يدعو غير الله أو يشد الرحال إلى القبور ويتمسح بها ويدعوها من دون الله ويطلب منها المدد والولد، هذا أمر عنده ليس بكبير شيء. لكن إنسان يأكل أموال الناس بالباطل ويسرق ويقطع الطريق، هذه أراها عظيمة. نعم هي عظائم، هي كبائر، لكن هناك ما هو أعظم؟ الشرك بالله أعظم منها. فلو تعلم المسلم التوحيد لعرف أن أعظم الظلم وأكبر المخاطر هي في الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رجل مات وهو مشرك بالله، يدعو الأموات ويدعو المقبورين والأولياء، وآخر مات وهو مسلم مصلي لكن عاصي فاسق يسرق يزني، أيهما يرجى له الرحمة؟ المسلم العاصي يرجى له الرحمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يرجى له أن يخرج. بل التوحيد يمنع من خلوده في النار إن دخلها وعذبه الله وآخذه بذنبه. وأما الذي مات على الشرك ما ينفعه شيء. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعماله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومع هذا تجد بعض الجهال يقولون عمن ينقل الأحكام الشرعية بأدلتها هؤلاء يكفرون. لا يجوز تكفير المسلم، أما تكفير الكافر وتكفير من وقع في الشرك هذا كيف ترد الأدلة وتكذب بها؟ الله عز وجل قال: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من كفر بالله وحكم عليه الدليل بالكفر نقول لا، ما نصدق الدليل ولا نقبله. هذا شرع الله، يجب علينا أن نحكم شرع الله وأن نقبل دين الله ولا نحابي في دين الله، ولا يكون غيرتنا على الناس والعواطف في قلوبنا مقدمة على الأدلة الشرعية وعلى دين الله. قوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية: أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، لأن صورة المألوف تعظيم، وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر الناظر إليها من رسمها أو نعم لا بد أن تستولي على قلبه وتحل فيه حلول التعبد له. قوم نوح كان فيهم أناس صالحون، فلما ماتوا صوروا صورهم وعبدوا تلك الصور بعد ذلك، فكان من أسباب شركهم بالله تصويرهم. وابن عباس قد جاء عنه تفسير ذلك كما في البخاري، وبعضهم له كلام على هذا الأثر، لكن قد دلت الأدلة الكثيرة على أن التصوير من هذه الوسائل التي تفضي إلى الشرك. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن، يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أظلم منه، فإن الله له الخلق والأمر، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سبق، وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الآيات. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار لا أظلم منه، وما صوره يعذب به يوم القيامة. قوله: فليخلقوا ذرة، تعجيز لهم، أي فليخلقوا ذرة، وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة، يعني هؤلاء المصورون الذين يشبهون ويضاهون خلق الله، ليخلقوا ذرة التي هي من أصغر المخلوقات وتكون لها روح تتصرف كما تصرف الذرة التي خلقها الله، وأنى لهم ذلك. قولوا: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. قال: تعجيز لهم أيضا، أي فليخلقوا حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة، وكذا الشعيرة ونحوها من الحب الذي يخلقه الله، وأنى لهم السبيل إلى ذلك. والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق صورة حيوان وهو أشد، وتارة بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله، فإن الله هو المتفرد بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. ولمسلم: الذين يشبهون بخلق الله، هذه تفسر معنى يضاهون. ولهما من حديث ابن عباس: أشد الناس عذابا المصورون. وأما قول من قال من أهل العلم أن هذه الصورة التي تصورها بهذه الآلة ليس تصويرا، وإنما هو يعني خلق الله عز وجل الذي هو حقيقته تصوره، هذا تأويل بعيد، كما قال الشيخ الألباني، قال: هذه وسيلة عصرية، التصوير الفوتوغرافي هذه وسيلة عصرية حديثة، كان بما مضى يحتاج أن يصور بيده، وكلما جاء وقتهم يأتون بوسيلة أحدث، وسيلة أحدث، حتى وصلوا إلى هذه الآلات التي تصور المخلوق كخلق الله. قال الشيخ الألباني: بل هذه أشد حرمة مما سبق، لأن المشابهة فيها أعظم من المشابهة في تلك. قال النووي رحمه الله، وهذا كلامه في شرح مسلم 1491: قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس. وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك، فهذا كافر أيضا، وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره. فأما من لم يقصد به العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير. من هذا الذي قال هذا الكلام؟ الإمام النووي من أئمة الشافعية. يقول الآن هناك تفريق بين من يصور الصورة ليعبدها هذا كافر، أو يريد المضاهاة لخلق الله فهو كذلك كافر، وأما إذا لم يكن قصد ذلك، لم يقصد العبادة ولا المضاهاة، قال فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي. وقال: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام، أي ما له روح، شديد التحريم، وهو من الكبائر المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره، فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، بنحو ترجمة على الأحاديث في رياض الصالحين أو غيرها، فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها أو لطخها. وفيه ثم قال: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المنذري: إسناده جيد، بل فيه أبو محمد الهذلي. قال الذهبي: لا يعرف، فالحديث ضعيف لا يصح، وعندنا ما يغني عنه من الأحاديث ثابتة: لا تدع صورة إلا طمست، حديث علي. وهكذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشركين صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل في البيت الكعبة، أمر بمحوها، فأخذ عمر ماء وقطعة قماش ومحاها. لو كان لها ظل أو كان تمثالا ما يكفي مجرد المسح. وأيضا الحديث هذا ضعفه العلامة الألباني في غاية المرام. قال: وإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين؟ يعني هذا الآن في التصوير، كيف بالذي جعل المخلوق في رتبة الخالق، يدعوه ويرجو منه دفع الضر وجلب النفع ويستغيث به بالشدائد، أيهما أعظم؟ لا شك أن هذا أعظم من المصور. فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيء من العبادة، كيف إذا كان يعتقد أن هذا المخلوق يصرف الكون، له تصرف في أرزاق العباد وأجالهم، ويحيي الموتى وإلى غير ذلك؟ عجائب، إذا فسدت الفطرة يتكلم صاحبها مما لا يعقل عند أصحاب الفطرة السليمة. إلى هنا، سبحانك.